إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه بإذن الله ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أعطانا الشيخ صلاح الآن ورد جودة المهدي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قد عزمنا بمشيئة الله وفضله على إحياء ذكرى شيخنا العارف بالله القطب النقشبندي سيد محمد أبو يزيد المهدي قدس الله سره وأعلى دائما قدره وأغدق علينا مدده وبره رضي الله عنا وعنه به في الدنيا. احتفالنا بالذكرى الشريفة يوم كذا وكذا وكذا بضريحه بعلينا الطنطة إلى آخره. دفعنا الله ببركاته في الدارين. طبعا أكثركم لا يعلم شيئا عن الداع المستدع. مش حد يعرف حد عنه. هذا الدكتور عميد كلية في القرآن بجامعة طنطا. له كتاب النفحات الجودية. يقول في هذا الكتاب أن جده كان يحيي الموت. جده كان يحيي الموت. كتاب ده أعطانيه طالب في الجامعة طنطا من حوالي 4 سنوات أو 5. من كتاب النفحات الجودية يقول في هذا الكتاب أن جده اللي هو الله كان يحيي الموتى وأخذ هذا الخبر من جهة في غاية التوفيق. جهة لا يأتيها الباطل. جهة فيها ضبط وأمانة وإتقان. هذه الجهة هي دفتر محاضر في قسم شرطة منيا القمح. وأحال المعترض أي واحد عايز يعترض ويشكك في الكرامة الخطيرة دي يروح يطلب في الأرشيف الدفتر الذي تقول سطوره إن كان فيه رجل في القرية قتل ولم يعلموا من الذي قتله فجاءوا بفلان الفلاني اللي هو المذكور وجاء ووقف عليه وأقسم عليه أن يقوم فيقول من الذي قتله فقام فقال من الذي قتله وأراح الشرطة من البحث ومن المشاكل اللي كان ممكن يجيبوا شهرين 3-4 يحلوها وعلى طول قاموا واخدين الكرامة دي حاطينها في هذا الكتاب المبين واخد بالك ومحطوط في الأرشيف. أي معترض بقى نخرق عينه بالتقرير ده. لما يكون رجل عميد كلية القرآن بهذه العقلية يبقى عميد كلية القرآن وبهذه العقلية إن كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. في واحد من المعاصرين أن محور البيت ده شوي وقال إن كان رب البيت لا تؤخذونه ولا تضمينه إن كان رب البيت جحشا مبرزعا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. وهي غريبة الرقص والرقص هي عبارة عن نقطة وقعت واستقام المعنى عجيب. إن من البيان لسحرة وإن من الشعر لحكمة. فده نموذج من الذي كنا نقوله في الخطبة هي دايما يحتاج ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نحن إذا قلنا له هل تستطيع أن تقيم دليلا أن جدك مات على الإسلام لا يستطيع أن يأتي بدليل إلا المباهتة والكذب والافتراء على الله عز وجل. ليه؟ لأن من جهل خاتمة نفسه لأن يجهل خاتمة غيره أولى. مش كده واضح؟ يعني لو قلت له أأنت تموت على الإسلام لا يستطيع أن يقول نعم أبدا. يقول إن شاء الله. فلما قلنا إن شاء الله يبقى جد إن شاء الله برضه. وأي إنسان في الدنيا إن شاء الله يبقى لم نقطع لميت بأنه مات على الإسلام فكيف زكيتموه؟ كما قلنا سلمنا أنه من أفضل الأولياء وأكرمهم، فما يحل على الإطلاق أن يدفن في مسجد وأن تطول الحوائج منه. قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذا هذا هؤلاء الذين يطلبون المدد، هو بيطلب بقى يعني أن ربنا سبحانه وتعالى يغدق علينا من مدده وبره، فأي مدد يعطيه الميت يا عباد الله؟ أي مدد؟ لقد كان حافظ إبراهيم محقا لما توجع قائلا، وكان رجل جيوبه دايما مصفرة كده الريح تصفر فيها، وكان فقير وبيعاني من الفقر، حتى انه في بداية وهو صغير خالص اول ما ابتدى يقول شعر كان ساكن عند خاله، فخاله يبدو انه ضربه علقة ساخنة ولا حاجة، فكأنه قال لي عن الخضار كان بتأكلني، فكتب له ورقة من الشعر الحلمنتيجي يقول له فيها: ثقلت عليك مؤونتي اني اراها واهية، فافرح فاني ذاهب متوجه في داهية. وكذلك فالرجل ده طول عمره فقير وغلبان، وكان لما بيدخل على محمود سامي البارودي باشا، تعرف محمود سامي البارودي هذا متنبي العصر الحديث، وهو الذي احيا الشعر العربي العمودي واعاد له رونقه، وكان معجمه اللغوي في غاية السعه. لما تقرأ للبارودي تهز راسك كده من الاعجاب، ويذكره بالمتنبي ابو الطيب. فمحمود سامي البارودي باشا، فكلمة باشا دي تبين لك انه ايه، الراجل غني، وطبعا هذا الرجل كان مقاتل شرس وكان مقرب من الخليل وبتاع، فكان حافظ ابراهيم يدخل عليه، فكان برضه يديله قرشين كده وبتاع، وكان يشير رجل فقير طول عمره. ففي مرة من المرات دخل بقى مسجد السيد البدوي وسمع عن صندوق النذور، فقال: أحياؤنا لا يرزقون بدرهم، وبألف ألف يرزق الأموات. هذا شيء عجيب، الأحياء شيء ياكله، وصندوق النذور سنة 76 كان الخدام بتاع المسجد اللي بيفتح الباب ويقفله كان نصيبه من الصندوق 36,000 جنيه. 36,000 جنيه، لا تقول لي بقى كويت ولا بسكويت، ها؟ لا تقول لي إعارة ولا يمين ولا شمال. أو واحد مؤذن ولا فرقت في مسجد برامج بسوكي من حوالي سنتين، وعرفت بخبره في أروقة الأوقاف، حبوا ينقلوه، راح عجبوس الرجلين وقالوا: يا جماعة ده أنا كاني شغال في الكويت، أنا أنتوا هتطلعوني تفقلوني ليه؟ فلما يكون الرجل ده 36,000 جنيه، شوف حج قبر البدوي هذا العام 4 مليون. تقوليش بقى الكعبة ولا تقولي الحج ولا الكلام، لما كل واحد يحط جنيه فقط يبقى الحصول 4 مليون. ما في ناس بقى بيحطوا بالألوف المؤلفة، بالألوف المؤلفة، لحد ما جت بقى مشكلة صناديق النذور في وزارة الأوقاف في أواخر السبعينيات، كانت مشكلة مشاكل، واضطروا بقى إن هم يوزعوا المسألة بالقانون. يبقى الإمام ياخد حاجة، والمقيم الشعائر ياخد حاجة، وزير الأوقاف ياخد حاجة، والمدير ياخد حاجة، ومدير المساجد ياخد حاجة، والكلام ده أوقاف. فلما يكون 4 مليون يذهبون إلى قبر البدو، ليه؟ لماذا؟ ما هو الذي عنده وليس عند عثمان بن عفان؟ نحن نجزم لمثل عثمان بالجنة، وتمام العشرة نقول هم في الجنة بقدر المعصوم عليه الصلاة والسلام. ورجل لا نعرف أمات على الإسلام أم لا، قال: يا أخي هذه تلك إذن قسمة ضيقة. فالمشكلة يا أخوانا إن إحنا لما بنتكلم نقول البدوي أو البصوت، ما لنا علاقة بهؤلاء كأشخاص، هو إذا كان من أولياء الله فلنفسه، لكن نحن الذي نعارضه أن يشرك بالله في المسجد الذي يوحد الله عز وجل فيه، دخل ليوحد الله فيه فأشرك به. هو ده المحور الذي نتكلم عليه. دعونا من أشخاص أهل البدع يجروك إلى معارك جانبية ما دخلنا فيه، يقول لك عمال يشتم الأولياء، احنا ما شتمناهم ولا لنا علاقة بهم على الإطلاق، فإن كانوا من الصالحين رضي الله عنهم وننهج بالثناء عليهم، ما يضرنا ذلك، بل بالعكس هذا من الآداب. إذا علمناه صالحا أثنينا عليه ورجونا له الرحمة ورجوناه البر والرفع عند الله عز وجل. ما لنا علاقة بالشخص على الإطلاق، وليس بيننا وبينه أي عداوة على الإطلاق، وليس من مصلحتنا أن احنا نحط منه على الإطلاق كشخص، لكن كل كلامنا على التوحيد، التوحيد الذي لا يقبل الله عز وجل عمل عامل إلا إذا استقام لصاحبه، وهو السيئة الوحيدة التي تأكل كل الحسنات. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ولا توجد سيئة تحيط بصاحبها أبدا إلا الشرك أبدا، لقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا تحققت له مغفرة الله عز وجل فلم تحط به خطيئته، إنما تحيط به إذا لم يغفر له. وقال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة في الحديث الإلهي عند الترمذي وغيره عبدي لئن أتيتني بقراب الأرض خطايا، ملك الأرض كلها خطايا، ثم لقيت لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. يعني واحد ملا من السماء للأرض ذنوب، ده ممكن يكون ترك ذنب؟ ها؟ ما أظن يكون ترك ذنب. واحد ملا قراب الأرض كلها وعرضها وارتفاعها، فيقول الله عز وجل له واعدا والوعد لا ينسخ، لأن الوعود لا تحتمل إلا الصدق والكذب، الوعد لا ينسخ. واحد وعد ابنه قال لي يا ابني متى نجحت اجيب لك ساعة، جاء نجح وقال له الشهادة، قال لي يا ابني انا نفخت الحكم، نفخت يعني نجحت الكلام، ها الاخبار ليس فيها نسخ، ليس صدق وكذب. فالوعد لا ينسخ، لا سيما من اكرم الاكرمين الذي يمحو السيئة، فلا يتصور ان يمحو وعده، وعد الله لا يخلف الله وعده، فوعد الله لا يخلف، هذا وعد من الله. إذا لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني، ده الشرط الوحيد، لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. لا أبالي ليه؟ لأن إيه؟ لا أحد يسأله، لا أحد يسأله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال تعالى ولا يخاف عقباها، إن الله لا يخاف عاقبة ما يفعل، له الحكم. يبقى لقيتك بقرابها مغفرة كلمة ولا أبالي، هذا إشارة إلى أن له الحكم المطلق في عباده. يبقى كلامنا عن الأولياء والأضرحة والكلام ده هو إنما كلام منصب على تحرير التوحيد وتجريده من الشرك. فأي واحد يشيع عنا إن إحنا بنكتب الأولياء ونتكلم في جانب الأولياء ما بنحبش الأولياء باهث كاذب. نحن نعرف أقدار أولياء الله عز وجل أكثر منهم، ونحن نقف مع الأخبار الصادقة عنهم. وكما قلت في مطلع في آخر الكلام إن كرامات الأولياء تكون وهم أحياء، وأولياء الله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أعلى طبقة في طبقات الأولياء هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، جرت على أيديهم كرامات. والإمام اللالكائي له كتاب اسمه شرح أصول اعتقاد أهل السنة، عقد مجيليدا مجلد صغير يعني سماه كرامة الأولياء، هذا فصل يعني في كتاب طويل وطبع في مجيليد اسمه كرامة الأولياء، أثبت فيها الكرامات الصحيحة لأولياء الله اللي هم الصحابة، زي مثلا إيه؟ زي مثلا أسيد بن حضير وبشر بن عباس كما في صحيح البخاري، كانوا الاثنين عند الرسول عليه الصلاة والسلام وكل واحد طبعا معه عصايه، فلما انقلبوا من عنده من عنده في ظلام الليل الدامس أضاءت عصا أحدهما، طرق العصا كده أضاء لأن يكون كشاف، فضل هم الاثنين ماشيين في الظلمة على ضوء هذا الايه كشاف. فلما افترق اضاءت عصا الاخر. تطلعوا لنا اي كرامة زي دي او يأتوا لنا بشيء من جنسها بشرط صدق في الخبر. لكن الكذب هؤلاء الناس ما اعلموا احدا على بسيط الارض اكثر كذبا منه. حكايات غريبة. عندنا في نواحينا رجل مدفون تحت قبر اسمه العقيبي. ليه يا جماعة سمعيه العقيبي ده؟ قال لك هو كان ماشي مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة وبعدين تأخر عنهم. فالرسول قال له ايه؟ مد يا عتبان. عتبان يعني عتبان يعني رجل ايه؟ في العقب. الرسول قال له مد يا عتبان بالجهر. ها؟ على لغتين مد يا عتبان. يعني الرجل ده صحابي ولا ايه؟ ما هو كل الرسول يقول له مد وبتاع ويمشي معايا صحابي لازم ولا بد. مش كده؟ فالصحبة لم تنقطع عند هؤلاء. هو ده بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام قرابة 1200 سنة وصحابة. خلاص كده؟ طبعا ده صحابي في المنام. واخد بالك؟ وهذا كله ما له قيمة عند العلماء. المنامات والناس دول المنامات ركيزة أساسية عندهم. دايما نايمين. ركيزة أساسية. وكل تصرفاتهم بتصدر عن منامات. مع أن جماهير أهل العلم اتفقوا على أن المنامات لا يؤخذ منها حكم شرعي. ولا حلال ولا حرام. إذ تم دين الله عز وجل ولم نحتج أن نتمه بالمنامات. لا سيما أن غير الأنبياء قد تأتيهم الشياطين في صورة الأولياء. لا تأتي صورة الأنبياء كما تعلمون لكن في صورة الأولياء. فمثلا لو إحنا 29 رمضان ومختلفين بكرة أول 29 شعبان بكرة أول رمضان ولا المتم لشعبان. فطلع واحد كده وقال أقسم بالله العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءني في المنام وقال غدا أول رمضان فصوم. فهل يلزمنا الصيام؟ اتفق أهل العلم ألا. لا. ولو أن هذا الرجل لم يصم ما أطاعه الناس وهو كمن لم يصم لا يعد عاقا ولا مخالفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الحكم الشرعي تم. قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فلو أن رجلا رأى الهلال بنفسه فقال للناس صوموا ولم يصوموا وجب عليه أن يصوم هو لتحقق علة الحكم في حقه. فهو أنه رأى صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإما أن يأخذوا بخبره فإن ظهر في خبره علة قادحة يبقى يلزمه هو أن يصوم. فكل ما يأتينا من المنامات هدر لا قيمة له. فكيف بإثبات أشرف ما يحصله المرء بعد توحيد الله عز وجل وهي الصحبة صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأخذ الشرف العظيم ده صاحب النبي عليه الصلاة والسلام يوم يثبت لمنام. أذا كان الحكم الشرعي هو أي حكم شرعي مهما كان ضئيلا لا نثبته بالمنام يبقى نثبت الصحبة بالمنام. المهم إن الرجل ده العقيب ده طيروا عنه كرامات. وفي حديث عياذ بن حمار اللي احنا بنشرحه النهارده في آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم وأهل النار خمس. أول واحد أهل النار مين؟ الضعيف الذي لا جبر له ملوش عقل. أهو اللي ملوش عقل ده ماشي في سكه ضلمه. ليه؟ لا يمين. تأتيه الخرافة التي يضج أقل العقول منها فيعتبرها من الكرامات. ضعيف مش ضعيف البني. لا ضعيف العقل. الضعيف الذي لا عقل له. فبيحبط كيف من ضمن الحكايات الشائعة اللي انا من ساعة ما ولدت وانا بسمعها وبيحلفوا عليها ايمانات غلاظ. وتعالى عشان نسمعك من صاحب الشأن نفلق تلك الجبل. ايوة يا عم علي ايه الحكاية؟ يحكي بقى عم علي. حدثني علي بس يريد ابن المدينة ولا واحد من اجزاء هذا الجن. ايه بقى الحكاية؟ قال ان انا كنت راجل صياد ماهر وكنا بنروح نصطاد البغض البري والبجع ومفيش ابدا يعني رصاصة ان اطلعها من البناء الا يمسك ايه الصائد. فجماعة اتغاظوا مني صيادين وبتاع. فبدأ بينا وبين بعض مناوشات تطورت العداوات واستمرت العداوات دي سنين. المهم كرهوني دبروا قتلي. في ليلة من الليالي رحت عشان اصطاد وحضر لنفس الحفرة وياها دي اللي بيحفروها وينبذوا فيها دي اللبلة دي. وبدأ يحس بقى بعلامات غدر منهم وعلى غير العادة بدأ يحوم حواليه. المهم جالوا كده هادس ان هم هيقتلوه ففر لا يلوي على شيء يريد نجاة نفسه. هم بسقوه بيجري وراه من كبر الرعب مر على بيته ولم يرى البلد فهذا وفضل ماشي على طول ما عرفش هو حاول ازاي ومشى ازاي ومش عارف. هو نفسه يقول انا ما عرفش انت بفتح ابني ماشي يسحبوه صلى الله عليه وسلم. المهم فعلى طول كده لقى نفسه طاقش في باب والباب كان عليه قفل اتفتح الباب. ما علينا القفل اتفتح ازاي مش مهم ماشي خلاص الباب اتفتح. ام داخل ورادع الباب وراه جاء العصبة اولو القوة يزقوا الباب انه يتفتح. خلاص هو لحد الان مدهوش مش عارف هو فين. طرق عينيه بص حواليه لقاه في ضريح العقيد في ضريح العقيد. فتح باب ازاي ما تسألنيش السؤال حرام عيش كذبني انا بقولك فتح خلاص يبقى خلص. السؤال لا محل له عند هؤلاء ولذلك عندهم كل المشهورة من سأل ايه من اعترض انطرد واخبرت اللي اعترض انطرد. انت سلم بكل حال لا زبر له. العجيب ده كل ده ممكن نبلعه ممكن نبلعه. الغريب اللي جاي الضريح ضم كح. الراجل بقى بعد ما نجا يريد ان يشكر الله فبيحسس على عند السجاد ها عزيزك الرجل بقى ما هو نجاه فبيحس على عند السجاد فلاقي العيب الكبريت مش لاقي الكبريت. اتاريه سابه في الليل ده انت عارف الناس بيولعوا كده في الشاي ولا حاجه كده في الليل ده يعني شاي وبتاع ودخل ناس ناس الكبريت هناك. مين بقى اللي ولع له؟ اظن بقى روحها ها هو ده اللي ولع له. قال لا اتواصل به بل هم قوم طاغوت. هذه كرامه انا سمعتها باسناد عالي من المفتري مباشره ها مباشرة يعني ما بيني وبينه نزول لا راوي ولا اثنين ولا حاجة من كده. تصور لما يشيعوا مثل هذه الكرامات. وكان لي أخ رحمه الله يعني ساب من هذا الكلام قبل أن يموت بحوالي 4-5 سنوات. كان كل ما امرأته تلد تفصل. المهم قالوا العتيبي ذات المنام وقال له روح اذبح بقطتين والكلام الأول وحطوه في الله. خلاص مراته طبعا ذبحت البط والكلام ده وراحت بيه. كان في اخ اخر مش عاجبه الكلام ده مش عن عقيده بس تقول لك ده كلام فارغ لا ناكلهم بط واحنا مش عايزين ناكل بط. فيروح يستناه في نص الطريق ونزلها غصب عنها واكلوا الايه؟ اكلوا البط من الاخر خلصوه ما خليش حاجه في الايه بتاعته فتفوها نفسها. رجعت المره طبعا بتصرها حفظت ورجعت زعلانه وحصل زعل ايه؟ ان هو ازاي ياكل اللي كان البط بكرين بط قالوا جمل يجري وراء في المنام. فقال لك بس يبقى هو الشيخ احنا اعتدينا عليه. فقلت له يا اخي ده انت لو كنت نص بكر بط ده انت يجي لك جمال الدنيا ده الواحد صبت اخنا الواحد ممكن يهلو لما يملا بطن ده كلام بس وما يموت، ده كويس ان بلد جامع الواحد. المساله لا فيها شيخ ولا شيخ ولا الكلام ده على الاطلاق. فضل برضه مرعوب من حكايه الشيخ والكلام ده فتره، ده انا لحد ما ربنا عافاه. اشوف ياتي الشيطان يسول، ما هو ثلاثة منها تهاوي، الرؤى ثلاثة منها تهاوي من الشياطين. فهؤلاء انما يشيعون وتضع عقيدة عند الواحد. يعني مرة واحد من بلدنا جاء يقول لي انت قبل العصر كده او قبل اي فصل ما يجلبش كده شاب بقر كده في المنام يجي وراك؟ قلت له ليه ان شاء الله؟ قال لي صحيح للصلاة. قلت له لا. قال لي يبقى انت لسه ما دقتش في الولاية. لكل ولي عز، زي احنا بنقول خيارة لكل مواطن كده، يبقى كل ولي له عز. واخدرت قاعد كده صحيح. اشوف الناس معتقد ايه كل دي بسبب الخرافات التي طيروها عن الاولياء. وانت لو تدبرت هذه الكرامات تجد ان منها ما يقدح في صميم التوحيد، منها ما يقدح في صميم التوحيد. فاحنا اذا اردنا ان نثبت للاولياء الكرامة احنا عندنا الاسانيد الصحيح، واحنا نعرف الصحيح من الضعيف، نعرف الصحيح من الضعيف. اهل السنة كده، والمحققون منهم يعلمون الصحيح من الضعيف. اما اهل البدع فاذا اتوا لنا بكرامة فلا يأتون لنا الا باسناد هالك عن راو ثالث مفتري على الله ورسوله، او كان ما بين الرجل الاخر مفاوز تنقطع فيها اعناق المطية، يعني انقطاعا في الاسناد لا تسده القرون، مش قرون العز. ها احنا خلاص هي حطينا نقطة وانتقلنا بقى من لا تسور قرون، يعني انقطاع طويل. من كرامات الاولياء مثلا الصحيحة خبيب بن عدي لما اخذه بنو الحارث ليقتلوه، لكن الاسر حرم كانت دخلت فسجنوه لحد ما الاسر حرم تنتهي، وبعدين يقتلوه ويطوف برأسه في احياء العرب لانه كان قتل رجلا عظيما من بني الحارث او قتل الحارث نفسه. المهم انهم لما سجنوه وضعوا على الباب امرأة سجان، وكانت المرأة دي لها ولد صغير يقعد على رجليها وساع. ففي يوم من الأيام طلب خبيب بن عدي موسى يستحد به، موسى عشان يحلق العانة. تعرف في شريعتنا أن شعر العانة لا ينبغي أن تتجاوز به 40 يوما، أقصى شيء شعر العانة 40 يوم وبعدين يحلق. فخبيب طلب موسى يستحد بها وهو مسجون وسيلقى ربه. فالذول لم يكن لهم نظير ابدا في اتباع السنن، ان كانوا يصدرون عن حب. المرأة جابت له موسى، وبعدين الولد على رجلها غفلت شوية كده، الولد نزل وراح عند مين؟ عند خبيب. كان ممكن يسبح ويقول لك راس دراسنا خلاص ما يقتلون دول المشركين وبتاع، لكن الناس كانت عندهم نظر، كان عندهم نبل وعيل، وعلمهم سيد النبلاء. شوف حذيفة بن اليمان وابوه لم يشتركوا في موقعة بدر وهم حاضرين، لم يقاتلوا. ليه؟ لان حذيفة وابوه خارجين من مكة فمسكوه. رايحين فين؟ تذهبون الى محمد وتقاتلوننا معه، اعطونا العهد انكم لا تقاتلون معه ونخلي قبيلكم. قال له ماشي لا نقاتل معه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث صحيح، فقال يا رسول الله أخذوا منا العهد ألا نقاتل معك، ملوش كفار وبتاع. قال وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. جماعة اللي بيستخدموا السياسة في علاقتهم مع المسلمين خادعونا، وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. هي غفر، الولد نزل على ركبتها، دخل لخبيب خذوا حطوا على ركبتها. انتبه لم تجد الولد، نظرت فإذا الموسى في يد خبيب والولد على حبه، فشهقت عرفها خبيب، فقال لها تظنيني قاتله؟ والله ما كنت لأفعل ذلك، المرة دي أسلمت بعد كده، فقالت: ما رأيت أسيرا خيرا من خبيث، ولقد رأيته يأكل عنبا وما على الأرض حبة عنب. والرواية الشهيرة: ولقد رأيته يأكل في يده قط، ولقد رأيت في يده قطا من عنب وما بمكة ثمرة. هذه كرامة، بيأكل عنب في وقت لم يكن أوان العنب، هذه كرامة، كرامة صحيحة صحيحة اللي نعتد بها. أهل البدع يتذرعون إما بالحيل وإما بالكذب، وبئس الرجل تكون بضاعته الحيل والكذب. يا جماعة الرفاعية، أيدوا ارفاع، أيدوا ارفاع، أي تعبان مجهود كتفوا ارفاع، أيدوا ارفاع. اشتروا الجماعة دول إنهم بيجيبوا التعابين من مخبئها ويمسك التعبان يلف على صبعه زي الميداليه كده والناس كلها منبهرة. وبعض الناس الذين تابوا قال ان انا اساسا كنت باخد التعبان في جيبي، واول ما اصل هم حذفوا لهم تحت الكنب. واطلع من الاوضه، خلاص يطلع من الاوضه يتذكر عليه يومين. على فكره بكم ده في تعبان، ازاي ده في تعبان؟ احنا بننظفه كل يوم، وسيراميك وايشاني ورخام وبتاع، التعبان هي علبه فين ان شاء الله. هو انا بقول لك كده خلاص، وهتلاقوه بالاماره في الاوضه اللي فيها الكنب، عشان يعني ايه؟ طبعا الناس مش هتلاقيه يستعمل الفضول كده يقوم يروح يلاقي الكلام ايه؟ بصيصه كده بيعنين بتلمع، يقوم يصفر يجي زي الكلب، واخد بالك؟ يقوم واخده كده لاقفه ويقوم حاطه في جيبه. صدقتوني؟ ايه رايك بقى ان فيه تعبان في حته مش هقول لك عليها؟ مصدقه ولا لا؟ ها؟ يصدقه خلاص. ما هو انا الاول قلت له لا، طلعني التعبان من تحت الكنبه، هكتبه تاني ليه؟ خلاص كده بقى يشتغلوا بقى على حس المساله دي. فالجماعه دول كانوا بقى يدخلوا النار، واحنا شفنا الكلام ده زمان احنا صغيرين. الحاول يوم جاي كده نار بيدخلها ببغض واختلف وتطفي، هذا غير فوق عينه، ويجيب التعبان ويلف حوالين جسمه ويعملوا نار كبيره ويدخلوا فيها. الكلام ده شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فضحه مع هذه الطائفه، لكن قبل ما يفضحهم بقى تكلم في طريقتهم ومنهجهم وبين انهم مبتدع. وكان شيخ الاسلام رحمه الله رجلا نحسبه من الربانيين، كان على كلامه نور، وكان كلام بيدخل القلب، والصدق بينطبع على الوجه والكذب بينطبع على الوجه. شوف عبد الله بن سلام الحبر اليهود لما جاء ليسلم وعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء واظل بالمدينه، كان بالنخل وبتاع، ترك النخل، قال: فدخلت عليه فاول ما رايته، اول ما رايت وجهه علمت انه ليس بوجه كذاب. فهمت كده؟ الانسان اللي بيكذب على طول تلاقي على وشه غبره مهما اجتهد. ممكن يتكلم المستمع يقول لك ايه بعد ما يمشي؟ سيبك منه. طب سيبك منه ليه؟ يقول لك معرفش كده، حسيت كده متضايق منه. الان من ناحيته ليه؟ الكذب بينطق على الوجه والصدق بينطق على الوجه. فالجماعه شيخ الاسلام ابن تيميه رجل في يده نواصل في الحدث، وكان اذا تكلم كأنك رأيت البحر الهادر، وكان من عمق علمه لا تكدره الدلاء، ترمي فيه الجزل تطلع بعلم، ترمي فيه الجزل تطلع بعلم، فتخش القعر، لأن إمتى الماء تتعثر؟ لما تظهر من القعر، لكن ثم بينك وبين قعر الماء 30 40 متر ما يتعثر به أبدا. فشيخ الإسلام لما تكلم فيهم فذهبوا الى السلطان، واهل البدع دايما يلوذوا بالسلطان عشان يبقى لهم شوق. وتدبر سيره اهل البدع الى الان تجد ان هم بيلوذوا باصحاب الشوكه، وتجد دايما ان هم الطرق بتاعتهم دايما هي الرسميه، واللي بتاخذ اغطاء رسم واي واحد عايز يعمل جمعيه مش هرف ثواني يطلع ويروح حج وعمره وياخذوا 500 واحد ما تعرفش فيهم فلوس منين ويطلع لهم مجلات رسميه واخد بالك وبعثاء ومحطة القرآن الكريم تروح للصرادقات بتاعة الأولياء وافتتاح مساجد الأولياء والكلام ده خلاص وصلاة الجمعات إنما تقام من مساجد الأولياء شوكة وقبها كل حاجة راحوا للسلطان إحنا قلنا أهل البدعين ما يحتالوا وإن أكذبوا راحوا هناك وقالوا له إن أحمد ابن تيمية بيشتم الأولياء ويضع من كرامة الأولياء وقد آذانا واحنا خايفين تنسى الصاعقة من العذاب الهول تاخذنا كلنا وبتاع جاء الشيخ الإسلام ابن تيمية السلطان استدعاه تعال ازاي عمال تشتم الأولياء وتعمل وتخلي وتسوي شيخ الإسلام الحق بيد بقوة والباطل مهزوم تلقائية قوة الحق ذاتية وضعف الباطل ذاتي وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا خلاص وأوضح من في المعنى من هذه الآية قول الله عز وجل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فكلمة نقذف بالحق دلنا على أن القوة في الحق جعلته كالقذيفة خلاص كده والحق إذا صوبته لا يصيب إلا أس الباطل وهو الدماغ زي ما الدماغ أس الإنسان وأس جسمه ولذلك قال لك فيدمغه يعني يفتح دماغه أدي معنى يدمغه خلاص يبقى الحق قوته ذاتية وبيطلع لو وجد رجلا قويا يطلع ده قذيف نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ينفتح دماغه على طول فإذا هو سابق خلاص يوم نايم على طول مطروح أرضا خلاص فشيخ الإسلام رجل محب يرى أنه على الحق فنديله قوة اعتبار أنه على الحق فنديله قوة وأنه قائل مقام الرسول وأنه لا ينبغي أبدا أن نهادن حتى نحفظ للناس عقائدهم وان العلماء وان كانوا الاقلون عددا فهم الاعظمين قدرا فهم الاعظمون قدرا عند الله عز وجل وان كانوا الاقلين عددا وشيخ الاسلام قصته مع غزان مشهوره لما دخل عليه بتاع السفاره دخل عليه وقال له امره ونهاه ووعظه وحذره فجابوا جاب اكل قال له الاكل كل قال له اكل ازاي وهذا الاكل ارتفقتموه من اموال الناس وانضجتموه على ما قطعتموه من شجر الناس كان معاه مجموعة العلماء كانوا وبتاع الا شيخ الاسلام قالوا ما ده شكل مالكم ده كله مغصوب ما شكل فلما قال له الكلمتين دول قال راوي الحكاية كما ذكرها الشوكاني في البدر الطالع يقول فجمعت ثيابي حتى لا تصرطص بدمه قلت لم هدوم احسن ايه هيعوقنا بالدم بتاعه ادي اللي هو عمل كافر ان الرجل غزال يقتل شيخ الاسلام فشيخ الاسلام بيتبعه كده العري ومطلع دم كده ومعاي خدوه قال شو بقى الكلام فلما قال ابن تيمية ذلك انجمع له غزال انجمع من داخل خباره انجمع له ووقع في صدره موقعا عظيما وشيخ الاسلام خلص الاسرى والكلام ده هو راجع هو الحق كده فاذا كان عمل كده في العدو اللدود ده هو ما يعرفش يعمل مع سلطان المسلمين تكلم كلمة حق دخل شيخ الاسلام وتكلم بقى عن اباطيل هؤلاء والحيل اللي بيعملوه او كذا وكذا واصمت وبين انهم يعيبون الله ورسوله وجد مقالات لهم شنيعه طبعا السلطان ما عرفش حاجه اول مره يسمع كلام الفظيع ده فقام الرجل بتاعهم وقال ايه؟ وقال انه يطعن في كرامتنا ونحن ناكل النار وندخل النار وبتاع فقال شيخ الاسلام ابن تيميه أشعلوا نارا وقوموا بنا ندخل فيها فمن احترم فعليه لعنة الله وعمل يشد فيه طبعا كان ايه لابد للأرض شوف سوي يشد فيه لازم نبين حاجة بقى وحدلك قوم يا رجل النار بين شكل سامي الجميع بقى للسلطان بقى ايه اللي بيعملوه قال ان احنا اولا نغسل جسومنا بماء الخل هم الجماعة دول بيدهنوا جلدهم بيدهن الضفدع ويقتلون الضفادع، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم قتلها وقال إن نقيقها تسبيح. فازاي يروح يقتل له مثلا 20 ضفدع مثلا يعني علشان خاطر يدهن بها ومن داخل النار؟ فهو يجيب خل بقى ويدهن جسده ولا كمان يقتل جسده وندخل النار سوا. فمن اعترف عليه لعنة الله. فالرجل طبعا لم يقم، ولما فالسلطان عرف القصة فأبطل هذه الطريقة وأذن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ينشر هذا العلم الصافي على المسلمين، وخرج من هذه الغزوة مظفرا كعادته رضي الله عنه ورحمه الله. كل غزوات مظفر. إذن يا جماعة أهل البدع لأنه يعجز عن إقامة دليل صحيح لشدة لقضية مش متنازع عليها. احنا بنطهر التوحيد يقول لك بيقتل الاولياء علشان تنفق وقتك وجهدك للدفاع عن نفسك، وانت بتشتمش بالعكس تتوقع الولي كل ولي ده كذا وكذا، عايز تبرع نفسك فحزين ان الولي ده كويس، فيقوم بقى هو ياخذ الميكروفون منك. والله جزاك الله خيرا انت نجحني في الولي، وان شاء الله ندعوك للمولد في العام القادم او ندعوك لكذا، والسلام عليكم. الله قبل ما يجي الميكروفون عشان صح الغلطه دي وخذلك، ويستغل مدح هذا العالم في الولي عشان يبرأ نفسه ان هو يشيد بهذا الولي، يبقى ضيع علي الحق اللي انا كنت عايز اقوله ولا لا. ولذلك يا جماعه اذا ابتلي واحد منا بمحاججه اهل البدع فاذا اراد المبتدع ان يجره الى غير الطريق فلا يطيع. عايز يجرك لقضايا هامشيه ليست في صلب الموضوع لا تطيع، لأنك ستفقد من الوقت الذي تقيم فيه الحق بقدر ما أوغلت في بنيات الطريق. خلاص الوقت ده أنت ستحتاجه جدا لتقيم الحق، وممكن يكون مديك ربع ساعة ولا نص ساعة والكلام ده. فيبقى أنت اشغل نفسك بإقامة دليلك وسيبك من التشغيب عليك والكلام الإيه الجانبي. ونحن تعلمنا هذا من طريقة القرآن. ربنا عز وجل لما ذكر مناظرة موسى مع فرعون علمنا منها هذا المعنى، وقال فرعون وما رب العالمين. مناظرة موسى بيدعو الى الله عليه السلام، موسى عليه السلام يدعو الى الله تبارك وتعالى، فهو بينظر قدام الناس كلها بينظر موسى. وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ عجبكم الكلام؟ ثم ترد رد عليه. هو جد دليل تعرف ترد عليه؟ ما يعرفش ترد عليه. لكن ايه اللي عمله؟ عجبكم الكلام؟ ينفع الكلام ده يتقال وانا موجود؟ خلاص ما قبلوش بقى ايه يعني مش عاجبك كلامي حلو اهو، يبقى دخلنا في بنيات الطريق وسيبنا المحجة البيضاء. انا عايز ابين له ان هو مش اله وان الله عز وجل هو ربه ورب العالمين، يبقى ما ينفعش بقى ان احنا نضيع وقت. قال لمن حوله الا تستمعون؟ قال ربكم ورب ابائكم الاولين. خلاص. قال لئن اتخذت الها غيري. قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. برضه ما جابش كلام. ده مجنون ده. ازاي ربنا ورد ابانا الاولين؟ ولا كلام. برضه ما ردت عليه وقال له ده انا عقلي يوزن بلد. ها؟ ولا انا مصطفى من عند الله ولا الكلام ده خلاص. مفيش كلام. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. خلاص وصلنا بقى الحرف هذا. خلاص حجج ورا بعضها كده. كالسيل الهادف وده رأى ربنا سبحانه وتعالى معجزه. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. هي خلاص وصلنا لآخر السلم الأوامر جاية من فوق وهو نفس الكلام منطق وعقل وكلام ده مش هنقدر نتكلم أكثر من كده. ما أنت حاجة في السجن يا في السجن على طول. خلاص كده موسى عليه السلام نفذت حجته؟ لا، موظف له حاجة. ما هو العالم كده مش اول من ضيع له دليلين ثلاثة الاموال يهرس. لا، ده عنده ادلة وعنده ترقي في الادلة الفوق ده. حاول فيها كده اروح معاه واقيمها عليه برضه. خلاص دخلنا بقى للسجن
قال له أولو جئتك بشيء مبين، حيثان الكلام مش نافع يقول له شوف أولو جئتك بشيء، قال له فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال إن هذا لساحر عليم. خلاص دخلنا بقى في الايه، دخلنا في السكة الثانية، يريد أن يخرجكم من أرضكم. شو بيستفزون ازاي، يستفزون ازاي، ها، يريد أن يخرجكم. زي ما يكون واحد مثلا ايه دخل في مسجد وكان مصور المسجد ده مثلا هيقرأ بمجهمتان تراجع مثلا سريع، عايز مسجد سريع جدا، لا الراجل مثلا قرا نص ربع ولا حاجة، يعطوا له الفيلم ساعة، فبعد ما يخلص يبتدي بقى ايه يشد مع الإمام، وبعدين يقول للإمام ايه، أنا مش علي، أنا على الناس، إذا كان علي نقص الصوت، لكن الناس هو راه مشاغل الحفير ساعة، لا، محدش استكالك، ها، لا حد استكالك ولا حد نافر، ده أنت اللي بتنفخ من الصوت، فهو هو مش عايز يقول يخرجني من أرضي ويزيل ملكي، لا، أصل هو الواحد ده يجمع حاجة، لكن يعمل لما يستفز الجماهير، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ خلاص حينئذ لا يبقى إلا التأييد الإلهي. لما جم السحرة بقى وعمل العملية دي فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. خلاص كذلك من نظام مثل من أساليب عرض الحجة إبراهيم عليه السلام مع النمرود، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. شوف اللوم يا أخي، لماذا حاج إبراهيم في ربه؟ علشان ربنا اداله الملك. طب ده مجعل الكفران ولا للشكر؟ لكن إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا، ده رجل لئيم، ربنا اداله الملك، يبقى تذكر ولا تكفر؟ المفروض تذكر. لا، ده كان سبب كفره أن آتاه الله الملك، والذي جعله وأغراه أن يحاج إبراهيم في ربه إن ربنا اداله الملك. قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم إن الله يحيي ويميت. نعم نظرة. قال أنا أحيي وأميت. ذكر أهل التفسير إن قال له إن أنا جيل اثنين أحكم عليهم الاثنين بالإعدام، وبعدين أدي الواحد براءة والثاني ضرب الرصاص. يبقى اللي كان الثاني قال لنا برأت، وده كان المفروض يضرب الرصاص كمان. فالاثنين دول كانوا بحكم الموت، أنا كده لما عفوت عنه قد أحييته. طبعا دي حجة متهافتة خائبة، لكن إبراهيم عليه السلام لو قعد بقى عشان يبين إنها حجة خائبة متهافتة هنضيع وقت كتير. وممكن بقى ياخدنا بقى من هنا ويقول له لا، أنا لو أسلم لك بجاهل، لقد قال فلان كذا وقال علان، يا سيدي فلان ليس بمعصوم، ليس بمعصوم لكنه عالم جليل. قال أنت ما تحرمش العلماء ولا إيه؟ على ما تبين له بقى ان العلماء يخطئون ويصيبون ومش عارف ايه وبتاع، دي كل الدنيا واحد. هندخل بقى في المعجنة دي؟ لا. ام قال له ايه؟ قال قال ابراهيم فان الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. خلصنا بقى. خلاص حجة دامغة، حجة دامغة. يبقى كده قصر المسافة ولا لا؟ ونقصر مثلا نقول ان العالم الذي يجادل اهل البدع لابد ان يكون عنده بدائل في اقامة الحجج. ما يروحش موظف نفسه زي التلميذ البليد مذاكر، لو حورت له سؤال ما يعرفش يجاوب، لا، ده هو عارف طبيعة خصمك، وانت عادة لا تعرف طبيعة خصمك الا اذا علمت اقوالهم من كتبهم. يبقى انا رايح عشان اجادل أهل البدع، بعد ما يكون الإنسان تحقق بطريقة الحفظ يغيظني قوي، يجي لي ولد لا يعرف الكوع من الكرسور يقول لي أنا عايز أرد على النصارى، عايز أشتري إنجيل وأرد على النصارى. مرة أحد جالس في صلاة الجمعة وقول أنا عايز أرد على النصارى، قلت له إيه؟ قال لي عندنا ولد كده في الشغل متحزلق شغال مع الرهبان ودايما يشككنا في دينه كده، فأنا عايز أقرأ دينه عشان أشككه فيه. قلت له يا سيدي انا هأثر عليك المكان، هب لي رجلا جاهلا لا يعرف الله وضفت منك هفر انك انت تحدثني في ربك اللي انت بتعبده هتقول لي ايه؟ فقبلك قلت واحد عارف يدعوني الى ربه الذي يعبده. يدعو مين بقى؟ فلما يكون ولد مش عارف هذه الابجديات وعايز يقرأ في الانجيل عشان يرد عليهم، لا، النظر في كتب اهل البدع لا تجوز الا لمتبحر عالم بالحق من الائمة. ليه؟ لانه عارف الطرق، عارف ما يدع ويذر وما يأتي. لكن يدخل ومش عارف حاجة في كتب اهل البدع فلا يحل له النظر في كتب اهل البدع. وذلك شيخ الاسلام ابن تيمية كان يعلم عن النصرانية ما لا يعرفه اكبر راهب عندهم، بل تلميذ ابن تيمية ابن كثير، ذكر في البداية انه قابل احد الرهبان الكبار قال فتكلمت معه في دينه فرأيت يعلم من دينه شيئا. يا ولد شوف طبعا الراهب الكبير ده عارف حاجة بسيطة أوي من دينه. يبقى ابن تيمية ده يا ابن كثير ده ايه؟ راجل بقى عالم كبير. وحبالك وده تلميذ ابن تيمية نظروا في كتب النصارى واخذوا من الكتب. ليه؟ لانك انت اذا اخذت مذهب المخالف من كتب غيره ربما حرف الغير مقصود المخالف او لم ينقل من كتب المخالف نقلا سليما. فكل ما تيجي تقول له كده يقول له مش قولنا، احنا ما بنقولش كده. ازاي ما تقولوش كده؟ اقرا الكتب فيطلعك غلطان. كل حاجه يقول لك مش كده مش كده لما بنقولش كده. ولذلك الاشاعره هم بنظروا ابن حزم احتجوا عليه بانه اخذ مذهب الاشاعره من غير كتب الاشاعره. قالوا نحن لا نقول بهذا. واخد بالك؟ فيقوم يضعفه من حجته ومن صفته بنفسه. الى اهل البدع بعد ما تكون متبحر وعرفت الحق من دينك قم تقرا كتبهم لتعرف حججهم. قبل ما يكمل الكلام تقول له انت عايز تقول كذا، يقول لك اه، يعني انت بتكمل له. فده يضعف ثقته بنفسه ويعرف ان انت متمسكن وعارف هو هيقول ايه قبل ان يكمل. فاهل البدع يحتاجون الى جيش من العلماء، جيش من العلماء. فيا ترى في بلد مثل زي الصوب السنه كم رجل يشار اليه بالبنان في هذا البلد غير الشيخ صلاح؟ قل 5 6 7 مثلا، يعني عشان انا مش هبقى عندكم وهسيبكم السبب ان مفيش واحد بالواحد بس، لا انا خليها 5 6 7. مطلوب كم نفر؟ 50,000؟ 100,000 مثلا؟ طب كم طبيب هنا في البلد؟ مئات، مش كده؟ مئات. كم صيدلي؟ كم مهندس؟ خلاص؟ كم محاسب؟ مئات. أليس عارا علينا إذا جئنا في مقابل أصحاب هذه المهنة وقلنا كم عالم لم نجد جوابا؟ كأن هذا الدين ليس مسؤولية الجماهير. هل أخرجنا، هل نذرنا أولادنا لله؟ هل واحد منا مثلا أو 2 أو 3 قبل أن يولد له قال أنا سأنصر دين الله طاقتي وسأدخل ولدي مثلا في الأزهر بعد ما يعلمه التوحيد والعقيدة الصحيحة يطلع هذا الولد يدافع عن دين الله عز وجل ونذره كده لله؟ طيب أموال الزكوات التي نعطيها للفقراء والمساكين هل فسر واحد او 2 أو 3 أو 4 مجتمعين او منفردين من باب نصر الله ورسوله ان هو يقول انا سأنفق على طالب من طلاب العلم اكفله؟ من طلاب العلم اغلبهم فقراء او مساكين. طلاب العلم اغلبهم فقراء او مساكين، فهم مستحقون لأموال الزكوات على أي حال. يبقى الزكاة بتاعتك بدل ما انت تعطيها الفقير بياكل ويشرب ومالوش علاقة بحاجة ولا نستفيد به، ليه ما انت واحد معاك أو ثالث كمان معاك ما تجمعوش أموال الزكاة وتقسموها كده على الأشهر وتقول طالب علم وتقول له سنوقفك لله بشر، لكن فتدعو الى الله وتصحح العقائد الناس وتتصدر وتنتصب وتنصب نفسك لمنفعه الناس. والزكاه هتخرجها على اي حال، ستخرج زكاه مالك على اي حال، لكن كما قال علي بن ابي طالب: ومالك لن دفع به كل الناس فخص به اهل الفضل. مالك لم تسع به كل الناس فخص به اهل الفضل. فلما يجي اهل البدع من كل حدب وطاوس وينشروا على الناس بدعهم، فمن الذي يرد؟ العلماء. العلماء هم جهاز المناعة في جسم الامة المسلمة، مثل جهاز المناعة في الجسم. مرض الإيدز من اخطر الامراض التي اصابت البشرية، بسبب انه بيصيب جهاز المناعة. فالإنسان لو أصيب بأي نزلة برد ممكن يموت فيه بسبب ضعف جهاز المناعة. فلما يكون أمة مثل هذه الأمة الكريمة جهازها المناعي ضعيف، تصور بلدا فسى فيها الطاعون ولا طبيب فيها، كم يكون عدد الموتى بالألوف؟ بلد فيها كوليرا وليس فيها طبيب. فكذلك البلد التي ليس فيها عالم. فلذلك مسؤولية إيجاد العلماء في عنق الجماهير، ليس هي مسؤولية الأفراد، في عنق الجماهير. وانصر الله ورسوله على قدر طاقتك، على قدر طاقتك. فإن الله عز وجل لا يسألك عما عجزت عنه. يبقى أهل البدع والرد عليهم صار ضرورة. شيخ الإسلام الإمام الكبير أحمد بن حنبل رحمه الله سئل عن أيهما أفضل، الرجل يقوم الليل أو الرجل يرد على أهل البدع؟ قال: الرجل الذي يرد على أهل البدع أفضل، فإن الذي يقوم الليل إنما يقوم لنفسه، والذي يرد أهل البدع يردهم عن سواد المسلمين. فهذا أرجو له، يعني من الأجر ما لا يكون للذي يقيم الليل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الربانيين، وأن يهبنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.